يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فبعد أن أوردنا المسألة الأولى التي تخص المواقع للبدعة، نذكر مسألة ثانية، وهي مسألة تأخير البيان إلى وقت الحاجة. لقد جاء في بيان الشيخ عبد المجيد وفقه الله أن قال فيه عن كلام صدر مني فخطأه وقال: فهذا جواب غريب جدا، فكيف يقول من أين أتى بهذا؟ هذا خطأ. ثم قال: وكيف تخفى عليه مثل هذه القاعدة وهي مشهورة عند علماء الوصول؟ إلى أن قال يعني، وذكر الشيخ عبد المجيد وفقه الله المذاهب والأدلة على جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، وأردف ذلك بذكر مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب القدرة والاستطاعة والنظر إلى المصلحة الراجحة، وقال: فلم يحصر تغيير المنكر، أي النبي عليه الصلاة والسلام، تغيير المنكر باللسان. طيب، والجواب أن يقال أولا أن المسألة المقترحة هي أن الشيخ عبد المجيد وفقه الله قد صاحب الشيخ الأزهر حفظه الله تعالى وأخاه ودل عليه وولاه لأزيد من 20 سنة، وهو يعلم أن الشيخ الأزهر حفظه الله يبيع كتب أهل البدع والضلالة حتى أغرق السوق بها، وأن العلماء قد حذروا منه، هذا فيما قال، لكنه أخر البيان له والإنكار عليه والتحذير منه لأن المصلحة تقتضي ذلك، خاصة وأنهما قد تخندقا في خندق واحد في محاربة المخالفين. فلما سئل عن ذلك قال: يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة. ثاني الأمور أنه لا يخفى عليكم أن الأمة قد أجمعت على أن خطاب الشارع أو الوحي لا يؤخر عن وقت الحاجة إلى الفعل البتة، وإلا لكان تكليفا بما لا يطاق، ولا اختلاف أيضا أنه يجوز تأخير البيان إلى وقت الفعل، كما قال أبو المظفر السمعاني في القواطع، قال: أعلم أن لا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى الفعل، ولا اختلاف أيضا أنه يجوز تأخير البيان إلى وقت الفعل، لأن المكلف قد يؤخر النظر وقد يخطئ إذا نظر. قال: فهذان ضربان متفق عليهما لا اختلاف بين أهل العلم فيهما. قال: وإنما اختلفوا في تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة إلى الفعل في بيان المجمل وتخصيص العموم إلى آخر كلامه عليه رحمة الله. طيب، ثالث الأمور أن في تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة إلى الفعل، ففيها في المسألة مذاهب. ومسألتنا تتنزل على هذه المسألة بالذات، فقد علم الشيخ عبد المجيد وفقه الله بالمخالفات والتحذيرات وغيرها وما يلزمه شرعا حينها، لكنه أخر البيان إلى وقت الحاجة. فهذه المسألة أقول فيها مذاهب، فمنهم من أجاز ذلك مطلقا وهم جمهور الفقهاء والمتكلمين، ومنهم من منع مطلقا، ومنهم من قيد الجواز بالمجملات فقط، وبعضهم بالعمومات فقط، وآخرون بالأوامر والنواهي، وهكذا في 9 مذاهب ذكرها الزركشي في البحر تحت مباحثي المجمل والمبين. يقول الإمام الزركشي عليه رحمة الله: كل ما يحتاج إلى تأخير البيان من عام ومجمل ومجاز ومشترك وفعل متردد ومطلق لتأخير بيانه حالان: الأول أن يؤخر عن وقت الحاجة، وهو الوقت الذي إذا أخر البيان عنه لم يتمكن المتكلف أو المكلف من المعرفة بما تضمنه الخطاب، قال: وذلك كل ما كان واجبا على الفور كالإيمان، أي مسائل العقيدة ورد المغصوب والودائع، قال: لأن الإتيان بالشيء مع عدم العلم به ممتنع، بناء على منع تكليف ما لا يطاق، إلى أن قال: أما الحالة أو الحال الثاني أن يؤخر عن وقت ورود الخطاب إلى وقت الحاجة إلى الفعل، قال: وهو كل ما لم يكن وجوبه على الفور كالحج وغيره، وسيأتي التمثيل لذلك، إلى أن قال: كتأخير بيان التخصيص وتأخير بيان النسخ، إلى أن قال: ففي جواز تأخير ذلك مذاهب. رابعا: أن هذه القواعد لم يذكرها العلماء فيما أعلم إلا في خطاب الوحي المعصوم وبيانه، لا في خطاب غير المعصوم وبيانه، فمن جعلها في خطاب غير المعصوم فعليه الدليل، وهي تشبه في الحقيقة إلى حد بعيد استدلال أبي الحسن المأربي بحمل المجمل على المفصل في كلام غير المعصوم. عندها حاجه العلماء ومنهم شيخنا ربيع بن هادي حفظه الله تعالى، فذهب المأربي صاحب التقريرات والتقعيدات المميعة المضيعة للشباب يبرر لكل مخالف ومخطئ بحمل كلامه المجمل على مفصله فرارا من الإلزامات الشرعية، حتى هدم شيخنا ربيع بن هادي حفظه الله تعالى قاعدته هذه وبين المراد منها. وكذلك نقول في من يقول بجواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة بعد أزيد من 20 سنة، وقد اجتمعت الشرور كلها في الشيخ الأزهر حفظه الله تعالى بزعمه من نشره للضلالة وتحذير العلماء منه وغيرها، فتنبه. يقول شيخنا ربيع حفظه الله تعالى في رده على شيخ فالح الحربي رحمة الله عليه في أصول فالح الخطيرة، قال: كان أبو الحسن المأربي يحارب أهل السنة بأصول اخترع بعضها وقلد في بعضها، وكان فالح معنا ضده في كل أصوله، ومنها حمل المجمل على المفصل، اعتنق هذا الأصل ليدافع به عن أهل الباطل، فنقلنا له قول جمهور العلماء من أهل المذاهب أنه لا يؤول إلا لكلامه المعصوم، يعني مسألة المجمل والمفصل لا يؤول الكلام إلا لكلام المعصوم أي الوحي، ونقلنا له حكاية الإمام الشوكاني الإجماع على أنه لا يؤول إلا إلى كلام المعصوم، فلم يرفع أبو الحسن بذلك رأسا، وكان فالح ينتقده بشدة ولا سيما في هذا الأصل، حيث قال في كتابه المصارعة: هذه قاعدة خطيرة، هذه هي القاعدة من القواعد التي ضل بها أبو الحسن ومن على خطه ومن يؤيده، وهي يعني قواعد خطيرة جدا، مسألة المجمل والمفصل والمقارنات وقضية الجرح والتعديل ومسألة الجرح المفسر وغير المفسر وإلى آخره. قال الشيخ ربيع حفظه الله: ثم أصبح بعد فتنته أي فالح يقول بها ويطعن في من لا يقول بها، حيث قال في النقض خلال هذيانه بالباطل، فقد قال بهدم المجمل بهدم العمل بالمجمل يعني عن الشيخ ربيع، قال فقد قال بعدم العمل بالمجمل والمفصل إلا بكلام الله أو كلام المعصوم. أقول: فانظروا إلى الصلب المنهجية، فبمجرد أن خولف صار يقرر قواعد التمييع حماية لمخالفاته ومجازفاته ولكل قوم وارث. ثم قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: فيصدق عليه قول حذيفة رضي الله عنه: إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف. قال: وما يدري هذا الجاهل أن حمل المجملات أو مجملات أهل الضلال وأهل الأخطاء على مفصلاتهم يهدم منهج السلف في رد الأباطيل والأخطاء، ويحول الباطل حقا والخطأ صوابا. قال: وهذا وقد حكى الشوكاني والإجماع أنه لا يؤول إلا لكلام المعصوم. قال: وهذا الأصل الباطل يهدم عددا من أصول السلف، منها ما أسلفناها، ومنها ذلك الأصل العظيم: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخالف منهج السلف في التعامل حتى مع أقوال الآئمة أي مع أخطاء الآئمة، حيث يأخذون منها ويردون ويصوبون ويخطئون. أقول: ونفس هذه المفاسد هي موجودة في قاعدة جواز التأخير هذه، فبعد أن انتشر الشر والفساد والبدع في الأمة عن طريق بيع كتب المبتدع بعد 20 سنة، يأتيك من يقول: اليوم هو يوم ووقت الحاجة للبيان والتحذير من البائع والمروج لها، ولربما زاد آخر 20 أخرى فلا يحذر إلا بعد 40، إذ تم حاجته، ويبرر لنفسه بمثل تلك المبررات الباطلة. خامسا: قد أنكر شيخ الإسلام تيمية وقوع تأخير البيان عن وقت ورود الخطاب إلى وقت الحاجة لا عقلا ولا شرعا، كما في كتاب الإيمان حيث ناقش مسألة المجاز، حين ناقش مسألة المجاز فقال: فإن قيل أنا أجوز تأخير البيان عن مورد الخطاب إلى وقت الحاجة، قيل أكثر الناس لا يجوزون أن يتكلم بلفظ يدل على معنى وهو لا يريد ذلك المعنى إلا إذا بين، وإنما يجوزون تأخير بيان ما لم يدل اللفظ عليه كالمجملات. ثم نقول: قال: إذا جوزت تأخير البيان فالبيان قد يحصل بجملة تامة وبأفعال من الرسول عليه الصلاة والسلام وبغير ذلك، ولا يكون البيان المتأخر إلا مستقلا بنفسه، هذا مهم، فهو خطاب إذن جديد كقول الله جل وعلا عن الحج: الحج أشهر معلومات. فهذا المجمل بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام يوم حجة الوداع بأفعاله، فهو خطاب جديد منفصل. ثم قال شيخ الإسلام تيمية: ولا يكون مما يجب اقترانه بغيره، فإن جعلت هذا مجازا لازم أن يكون ما يحتاج في العمل إلى بيان مجازا، كقوله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. قال: ثم يقال: هب أن هذا جائز عقلا، لكن ليس واقعا في الشريعة أصلا. قال: وجميع ما يذكر من ذلك باطل كما قد بسط في موضعه، فإن الذين قالوا الظاهر الذي لم يرد به ما يدل عليه ظاهره قد يؤخر بيانه، يحتج بقوله سبحانه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وادعوا أنها كانت معينة وأخر بيان التعيين، وهذا خلاف ما استفاض عن السلف من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان، من أنهم أمروا ببقرة مطلقة، فلو أخذوا ببقرة من البقر فذبحوها أجزأ عنهم، ولكن شددوا فشدد الله عليهم، والآية نكرة في سياق الإثبات فهي مطلقة، والقرآن يدل سياقه على أن الله ذمهم على السؤال بما هي، ولو كان المأمور به معينا لما كانوا ملومين، ثم إن هذا أو قال ثم إن مثل هذا لم يقع قط في أمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام أن يأمر عباده بشيء معين ويبهمه عليهم مرة بعد مرة ولا يذكره بصفات تختص به ابتداء. قال واحتجوا بأن الله أخر بيان لفظ الصلاة والزكاة والحج وأن هذه الألفاظ لها معان في اللغة بخلاف الشرع، قال وهذا غلط، فإن الله إنما أمرهم بالصلاة بعد أن عرفوا المأمور به، وكذلك الصيام وكذلك الحج، ولم يؤخر الله قط بيان شيء من هذه المأمورات، قال ولبسط هذه المسألة موضع آخر. ويؤيده ما نقله الإمام الزركشي أيضا في البحر عن المانعين لتأخير أو للتأخير تأخير البيان، قد اختلفوا في مسألتين كما ذكر، فقال إحداهما أنه هل يجوز للرسول عليه الصلاة والسلام تأخير تبليغ ما أوحي إليه من الأحكام إلى وقت الحاجة، فذهب أكثرهم إلى الجواز متمسكين بأن وجوب معرفتها إنما هو لوجوب العمل، قال ولهذا لا تجب معرفة الأحكام التي لا يجب العمل بها ولا عمل قبل الوقت، قال فلا يجب تبليغها، قال ومنعه الأقلون متمسكين بقول الله تعالى بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، ورد هذا الاستدلال بمعنى بأنه ليس للفور، وإن المراد أو بأن المراد القرآن، قال الزركشي يعني القرآن فقط دون السنة، قال الزركشي والظاهر أنه لا فرق بين القرآن والسنة إلى آخر كلامه، ثم ذكر المسألة الثانية. وكذا قال المعلم في التنكيل، قال حتى أنكر جمع كثير من أهل العلم وقوع تأخير البيان بل أنكروا جوازه، وهو أيضا ما حكاه أبو الفضل التميمي يعني الإمام أحمد في آخر طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى، وقال وكان رحمه الله أي الإمام أحمد لا يجوز تأخير البيان للخطاب المجمل لأنه يفضي عنده إلى اعتقاد المكلف خلاف المراد، وهذا لا يوصف به من يريد لعباده الإرشاد. سادسا أنه لا بد من التحفظ في إطلاق بعض المصطلحات كمصطلح يجوز ولا يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة على خطاب الوحي وكلام المعصوم، إذ لا حاكم على أفعاله سبحانه وتعالى ولا على أفعال نبيه عليه الصلاة والسلام. يقول شيخ الإسلام تيمية فطريقة السلف والأئمة أنهم يراعون المعاني الصحيحة المعلومة بالشرع والعقل، ويراعون أيضا الألفاظ الشرعية فيعبرون بها ما وجدوا إلى ذلك سبيلا، ومن تكلم بما فيه معنى باطل يخالف الكتاب والسنة ردوا عليه، ومن تكلم بلفظ مبتدع يحتمل حقا وباطلا نسبوه إلى البدعة أيضا وقالوا إنما قابل بدعة ببدعة ورد باطلا بباطل، لذا عبر عنها أبو المظفر السمعاني كما في البحر ولم أجده في القواطع بهذا اللفظ، وقال لا خلاف بين الأمة في امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى الفعل. سابعا عن مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنه لا بد من مراعاة القدرة والاستطاعة والنظر إلى المآلات والمصالح الراجحة وأن الإنكار لا يحصر في الإنكار باللسان، فأقول مستغربا: فهل من ينكر بقلبه وهو آخر المراتب وقد علم بزعمه أن الشيخ الأزهر حفظه الله تعالى ممن يروج لكتب أهل البدع حتى أغرق السوق بها وحذر منه العلماء قديما، واشترى ذمم الناس بأموال اليتامى والأرامل التي استحوذ عليها وغيرها من الأكاذيب التي بلغت الآفاق، ثم مثله يصاحب ويدل عليه ويشاد به في المجالس والمحافل؟ كلا، ليس هذا من الإنكار ولو بالقلب، ولا من واجب النصيحة. ثم أقول أن ما يقال من تحذير العلماء كأمثال الأئمة المشايخ أحمد يحيى النجمي وزيد بن هادي رحمهم الله تعالى وغيرهما، فإنما كان سببه عن هذا لكشف اللبسي، كان سببه رسالة تصنيف الناس بين الظن واليقين للشيخ بكر رحمة الله عليه، والتي حذر منها العلماء يومها، وقد اتصل أحدهم يومها بالشيخ الأزهر حفظه الله تعالى يسأله عن الشيخ بكر ورسالته هذه، وكان يبيع مصنفاته لدار العاصمة يومها، وهذا معروف. فعنف عليه وقال له، أي عنف على الشيخ على هذا المتصل، وقال له: من أنت حتى تحكم على هذا العلامة؟ ثم أخذ الرجل هذا التسجيل السري على عادة القوم بالأمس واليوم، وأرسله إلى فالح رحمة الله عليه، فقال في الشيخ الأزهر حفظه الله تعالى ما قالته وحذر منه وشنع عليه، وقد للتنبيه وقد أنكر الشيخ محمد بن هادي حفظه الله تعالى على أحدهم وأنا حاضر هذه التسجيلات السرية في أيام فتنة فالح عليه رحمة الله، وذم فعلته هذه ذما شديدا، وكنت قد حذرته من قبل. طيب، لتتمة الكلام، وكنا يومها في اتصال بشيخنا ربيع بن هادي حفظه الله تعالى نخبره بما أحدثه الشيخ فالح رحمة الله عليه، فأمرنا بأن يكتب الشيخ الأزهر بيانا، ففعل حفظه الله تعالى. بعدها أصدر شيخنا نصيحته التي وزعناها، والتي رجع بسببها كثير من الشباب إلى رشده والحمد لله، والتي جاء فيها من كلام شيخنا ربيع بن هادي حفظه الله تعالى قال: ولقد طعن الشيخ فالح طعنا شديدا في الأزهر الجزائري، لأنه لا يرى ما يرى الشيخ فالح من وجوب التقليد عليه ومن طعونه في الأزهر، وهي كثيرة وصعبة لا تستساغ. قوله: والله إن هذا الشخص، يعني هذا كلام فالح، قال: والله إن هذا الشخص لهو من الدعاة على أبواب جهنم. كيف لا يكون من الدعاة على أبواب جهنم وهو يؤصل للأمة أصولا ويقعد لها قواعدا ويدافع عنها ويزعم أنها هي الحق ويدعي أنها هي الدين وأنه يجب على غيره أن يتبعها؟ قال: هذا هو الضلال المبين، علينا أن نحذر من هذا الجاهل وأمثال هذا الجاهل أن يضلنا عن سبيل الله. قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: وأقول لم أرى هذه القواعد التي وصلت إلى هذه الدرجة من الخطورة فوضحها للناس، ولم أرى هذه الدعوة التي ينسبها إليه الشيخ فالح فليذكرها. ثم إن الشيخ فالحا حذر من هذا الرجل كما قال الشيخ ربيع تحذيرا شديدا، لم أرى في تحذيره من أهل البدع أشد منه، لما قال: أنا لا أقلد عالما مهما كان علم هذا العالم، ويرى أنه نسف لرسالات الرسل، هذا كلام فالح، ولما أنزله الله عليه من الكتب، حيث جعل الناس جميعا يجتهدون ويأخذون بما يقتنعون به. قال الشيخ: والحق أن الرجل إنما نفى التقليد عن نفسه ولم يجعل الناس جميعا يجتهدون. والأزهر كما أعرفه من حملة العلم ومن الدعاة إلى المنهج السلفي، والذي أعرفه عنه أنه ضد أهل البدع والأحزاب جميعها من إخوانية عالمية وأهل الجزأرة والقطبيين والسروريين والتكفيرين وغيرهم، وضد أبي الحسن وعيد شريفي ومنهجهما. وعنده بعض الأخطاء التي تستدعي المناصحة الأخوية. قال: لا هذه الحرب الشديدة التي شنها عليه الشيخ فالح وهذا التضليل والتجهيل استجابة لتحريشات المجهولين المغرضين الذين يسعون في تفريق أهل السنة وتشتيتهم. هذا قال وأختم، هذا آخر كلام الشيخ ربيع عليه رحمة الله أو حفظه الله تعالى حيا وميتا. أقول أختم وأقول: لقد اتصلت مرة بشيخ فالح رحمه الله تعالى أسأله عن الضابط لما كثر ذلك في تحذيره من كتب أهل البدع على مذهبه، وكان يسمي جماعته يومها بأهل السنة المحضة كما يقال اليوم السلفيون الواضحون، ولعله يأتي من بعدهم أوضح الواضحين وهكذا. حتى علق شيخنا ربيع حفظه الله تعالى بقوله على هذه أو هذا تسمية لهذه الجماعة، قال: أهل السنة المحضة في نظره هم الذين يعظمون الشيخ فالحا ويسقطون العلماء ويجعلون تلاميذهم أحزاب التمييع. أقول لما اتصلت عليه وسألت عن الضابط في تحذيره من كتب أهل البدع على مذهبه فلم يجب، ثم سألته سؤالا مباشرا وقلت: هل من مقررات الجامعة الإسلامية وأنا أحد أبنائها وطلابها السابقين ولله الحمد والمنة كتب من ينسب إلى شيء من البدع مثل فتح الباري للحافظ بن حجر ونيل أوطار للشوكاني وبيت المشتهي لابن رشد وتدريب الراوي للسيوطي، وقد اعتمدت من قبل كبار أهل العلم في عصرنا فقاطعني حتى اختصمنا وأقفل هاتفه دوني، وحاولت إعادة الاتصال عليه من غير جدوى حتى أرسل إلي اعتذارا من الغد مع بعض الشباب رحمة الله عليه رحمة واسعة. أقول: وإنما ذكرت هذه الشهادات والتي لا يعلمها كثير من الناس لأن العبرة صارت بكثرة الكلام والخصام والعياذ بالله، لأذكر الشيخ عبد المجيد وفقه الله من أنني كنت في السابق ولا أزال من الناصحين له في السر والعلن، ولسائر من كان قائما على هذه الدعوة المباركة، وأن هؤلاء إخوانك وليس بأعدائك، فلا تعاملهم بالقواعد الحربية كقول بعضهم: أفضل دفاع الهجوم، وأن الحروب مبناها على الخداع وغيرها من القواعد. نسأل الله تعالى الهداية والرشاد والبعد عن الغواية والفساد. هذا آخر ما أذكره حول هذه المسألة التي طرحت. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.